بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج إشراقات قرآنية. خليق بأمة أعزها الله بالإسلام وشرفها بخطاب القرآن أن تتعرف معالم التنزيل ومواطن الإعجاز في هذا الكتاب الذي ختم الله به سبحانه وتعالى إرسال السماء وجعله أصدق بلاغ عنه سبحانه وتعالى. فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو الكتاب الذي تولى الله حفظه بنفسه ووعد على ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وانطلاقا من هذه الآية، أحببت أن يكون حديثي إليكم في هذا اللقاء حول قضية من القضايا التي ربما أثار خصوم الإسلام الجدل واللغط حولها. هذه القضية تتعلق بحفظ السياقات القرآنية من أن يكون فيها شيء من التعارض أو أن يكون فيها شيء من التدافع، وهذا قد يبدو لبعض القارئين أو لبعض التالين لهذا الكتاب، قد يبدو أن هناك تعارضا بين بعض الآيات، ونحن نحتكم إلى قول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سألني سائل منذ فترة عن معنى هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن، وهو استفهام تحضيضي بمعنى تدبروا القرآن، يحمل دلالة الإنشاء، يحمل دلالة الأمر على وجوب التدبر لآيات القرآن. وهذا ما نعنيه في برنامجنا إشراقات قرآنية، هذا ما نعنيه بالدرجة الأولى، أن تكون تلاوتنا للقرآن تلاوة مبنية على التأمل، مبنية على التدبر، مبنية على الوقوف عند لطائفه أو لطائف إشاراته. هذا ما نعنيه. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهم السائل من هذا النص أن القرآن ربما لا يوجد فيه اختلاف كثير، ولكن قد يوجد فيه اختلاف يسير، وذلك لأن النفي هنا لم يتعلق باليسير وإنما تعلق بالكثير. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فنفي الكثير من الاختلاف في نصوص القرآن أو في سياقات القرآن لا يلزم منه انتفاء القليل أو انتفاء اليسير. هذا ما فهمه السائل، ولكنني أجبته بقولي: إن قوله تبارك وتعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذه النتيجة وهي وجود الاختلاف الكثير لا تصدق إلا على ما يصدق عليه الشرط أو الفرض في الآية. الفرض في الآية هو قوله ولو كان من عند غير الله. لو كان، لو سلمنا جدلا بأنه من عند غير الله لوجدنا أو لوجد الخصم فيه اختلافا كثيرا فضلا عن اليسير، أما وإنه من عند الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكون فيه اختلاف يسير فضلا عن الكثير. هذا هو المفهوم الصحيح أو التوجيه الصحيح لهذه الآية الكريمة. إذن النتيجة وهي وجود الخلاف أو الاختلاف الكثير، هذه النتيجة لا تصدق إلا على ما يصدق عليه الفرض في قوله لو كان من عند غير الله. لو كان افتراضا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن اليسير، أما وإنه من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه اختلاف يسير أي قليل فضلا عن الكثير. انطلاقا أيضا من هذا المفهوم وهذا التوجيه للآية الكريمة من سورة النساء، أقول لا يخلو نظر الناظر عند تلاوته للقرآن الكريم لا يخلو من وجود بعض صور التعارض، لكن السؤال هنا هل يوجد تعارض حقيقي بين آيات القرآن أو بين نصوص القرآن أو بين المحكمات من آيات القرآن؟ أنا أقول المحكمات لأنه قد يوجد خلاف بين الآيات المنسوخة والناسخة، إذا كان هناك نسخ فلا بد أن يكون هناك تعارض، هذا التعارض تعارض حقيقي، وذلك لأنه يتعين العمل بالناسخ وترك المنسوخ، إذا فهذا يقتضي أن يكون هناك خلاف، أن يكون هناك شيء من التعارض بين الآية الناسخة أو بين النص الناسخ وبين المنسوخ. وقد يكون التعارض نتيجة لوجود التخصيص، يعني قد نجد هناك تعارضا بين العمومات والخصوصات أو بين العام والخاص أو بين المطلق والمقيد، فلذلك هذا هو التعارض الذي له وجه عندما نتكلم عن هذه الآيات أو عندما نتكلم عن هذه النصوص، لا بد أن نبين هذا الوجه، وهو أن نحمل العام على التخصيص أو على المخصص وأن نحمل المطلق على المقيد وهكذا. لكن تبقى هناك نصوص يوجد بينها نوع من التعارض، لكنه تعارض صوري وليس تعارضا حقيقيا، وهذا ما أحب أن أؤكد عليه. مثلا في جانب الإثبات والنفي، يعني قد نجد هناك نصا قرآنيا يثبت أمرا من الأمور يثبته، ثم نجد نصا آخر ينفيه، أو في جانب المدح والذم، أو في جانب الأمر والنهي. سنعرض لكم بعض الأمثلة أو بعض النماذج من هذا التعارض الصوري وليس تعارضا حقيقيا. مثلا التعارض أو وجود التعارض فيما يتعلق بالإثبات والنفي، يعني نجد أمرا مثبتا في آية أو في سورة، ثم نراه نفس الأمر منفي في سورة ثانية، مثلا كقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت، هذا نفي. ثم نجد في المقابل في آخر سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي سورة القصص نفي للهداية، إنك لا تهدي أي لا تملك الهداية لأحد وإن أحببته. أما التي في الشورى فإنها تثبت له الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكلمة الفصل للجمع بين هذا التعارض أو للتوفيق بين هذا التعارض، وهو من التعارض الصوري، نقول الهداية في القرآن تطلق على معان، ولكن ما يتعلق بحديثنا هو أمران. الأمر الأول ما يتعلق بالهداية بمعنى أو بمفهوم الدعوة إلى الله، فكل داع إلى الله سبحانه وتعالى يسمى هاديا أو يطلق عليه لكل قوم هاد، كما قال سبحانه وتعالى لكل قوم هاد. والهاد هنا ليس بمعنى من يملك أسباب الهداية أو من يملك الهداية على وجه الاستقلال، وإنما قد يملك سببا من أسبابها أو وسيلة من وسائلها. هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سماها ربنا سبحانه وتعالى هداية. نجد هذا في القرآن الكريم، ولكن نترككم لفاصل قصير على أن نعود إلى إتمام الحديث حول هذا المعنى. انتهينا قبل الفاصل إلى أن الهداية قد تطلق بمعنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نجده في قول ربنا تبارك وتعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وهذا من باب إلحاق النظير بالنظير، وهو من وجوه الاستمداد في تفسير القرآن الكريم. عندما نجد نظيرا لما نحن بصدده من قوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بالجمع بين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، يتبين لنا أن الهداية هنا في قوله وإنك لتهدي قد وردت بمفهوم الدعوة في قوله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أما الهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت، فهي الهداية بمعنى التوفيق أو بمعنى المعونة أو بمعنى الحمل على مقتضى الأمر فيما خوطب به الإنسان من فروع الشريعة وأصولها. فهذا أمر انفرد به الحق سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا أن نتصور، ونحن نؤمن بأن الحق جل جلاله له صفات انفرد بها وله أشياء ما ينبغي أن يعتقدها الإنسان في مخلوق، سواء على وجه المزاحمة أو على وجه المنازعة لله سبحانه وتعالى. الهداية بمفهوم المعونة لا يملكها إلا الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. المعونة لا تأتي إلا من الله، فهو مالكها وهو الممد بها من شاء من خلقه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يملك الهداية بامتلاك أسبابها، أو يملكها بمفهوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بمفهوم الإرشاد، بمفهوم النصح أو المناصحة، بمفهوم الأمر والنهي. هذه هداية كما بينا ذلك قريبا. فإذا التعارض هنا ليس تعارضا حقيقيا لاختلاف الدلالة في اللفظين، وإن اتفق اللفظان في المبنى، لكن ليس بالضرورة أن كل ما وقع من الاتفاق أو التوافق في اللفظ أن يكون هناك توافق في المعنى. فلغتنا العربية لغة ثرية، لغة غنية، مفرداتها كثيرة، وقد يستعمل اللفظ في معنى ويستعمل في معان أخرى، ونسمي هذه المعاني أو نسمي هذه الألفاظ من المشترك اللفظي. فهناك ألفاظ نقول عنها أو نسميها المشترك اللفظي، يعني نجد اتفاقا أو توافقا في اللفظ، لفظ واحد ولكن له معان كثيرة. هذه المعاني الكثيرة يحددها السياق أو تحددها السياقات، فقد يكون اللفظ واحدا يأتي في سياق بمعنى، ويأتي في سياق آخر بمعنى، وفي ثالث بمعنى ثالث، وهكذا. هذا من المشترك اللفظي. فإذا اتفقنا على أن الهداية هنا بمعنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الدعوة إلى الله هي أساس الإصلاح، أو هي وظيفة من وظائف النبوة، بل وهي عمل من أعمال الدعاة الناصحين والعلماء المخلصين. فكل من يدعو إلى الله، وكل من يدعو إلى الخير، وكل من يدعو إلى البر، يعتبر هاديا بمعنى داعيا، بمعنى يعتبر هاديا بمعنى داعيا، يدعو إلى الخير أي يهدي إليه، يهدي إليه ويدل عليه. إذا لا إشكال، لا إشكال ولا تعارض بين الآيتين. هذا فيما يتعلق بالهداية. ولذلك وجدت ضابطا، يعني عندما تأملت هذه النصوص وجدت ضابطا لهذا الفرق بين الهداية بمفهوم الدعوة والهداية بمفهوم المعونة والتوفيق. هذا الضابط يتمثل في تعدي الفعل بحرف إلى، يعني إذا قلنا مثلا فلان يهدي إلى الله أو يهدي إلى الحق، يهدي إلى الحق، ما دام الفعل تعدى بإلى يهدي إلى، يبقى تكون الهداية هنا بمعنى الدعوة، كما قالوا إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، بالضبط كما في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن إذا تعدت الهداية بنفسها، يعني بغير حرف، بغير واسطة الحرف، يعني مثلا عندما نطلب من الله سبحانه وتعالى، وسنأتي إلى هذا من خلال كلامنا عن هذا الملمح في سورة الفاتحة أم الكتاب، عند قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، نحن عندما نطلب الهداية من الله لا نطلبها بمعنى الدلالة ولا بمعنى الإرشاد ولا بمعنى الدعوة، وإنما نطلبها بمعنى المعونة، بمفهوم المعونة، لأنه المالك لها. فلا نقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، يعني ما ينبغي للعبد أن يخاطب ربه سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، ما ينبغي أن يقول يا ربي اهدني إلى صراطك المستقيم، إنما يقول ما نص عليه القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراطك المستقيم بدون الحرف. فإذا قلنا اهدنا صراطك المستقيم تكون الهداية هنا بمفهوم المعونة، بمفهوم طلب المعونة. لكن إذا قلت لشخص أو لإنسان اهدني إلى طريق الاستقامة مثلا، اهدني إلى طريق الاستقامة أي دلني، دلني على طريق الاستقامة، يبقى الهداية في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي بمفهوم الدعوة إلى الله، وهي تتعدى، وهذا هو الضابط الذي ينبغي أن نحفظه جميعا. الضابط هو أن الهداية إذا كانت بمفهوم الدعوة لابد أن تتعدى بحرف إلى، أما إذا كانت بمفهوم المعونة أو التوفيق أو الحمل على مقتضى الأمر فتتعدى الهداية في هذا الموطن أو في هذا الموضع بنفسها دون حرف، لأن الله سبحانه وتعالى أقدر على أن يحمل العبد على الهداية الربانية حتى وإن انعدمت الأسباب، وإن تعذرت الأسباب، وإن تخلفت الأسباب، حتى وإن أخفق الإنسان في الأخذ بأسباب الهداية أو الاهتداء، فالله قادر سبحانه وتعالى على أن يشرح له صدره وأن يجعله هاديا مهديا، وهذا فعل الله سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى أسباب. هذا مثل من الأمثلة في وجود فيما يتعلق بقضية التعارض، وإحنا انتهينا إلى أنه تعارض صوري ولا يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي، يعني يكون بمعنى التضارب أو يكون بمعنى التدافع. وأذكركم بما قلناه من قبل من حكاية قوله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تذكروا هذه الآية دائما. واقرأوا نظيرها في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. المثل الثاني فيما يتعلق، احنا اتكلمنا عن النفي والإثبات، فيما يتعلق بقى بالمدح والذم، المدح والذم يعني في الأمر الواحد، الأمر الواحد قد يمدح صاحبه في موطن ويذم في موطن. عندما نقرأ قوله تعالى مثلا في سورة التوبة: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ينفي الإيمان عمن استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمن استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نجده في سورة النور يقول: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. باختصار للجمع بين هذين أو هاتين الآيتين، نقول لابد من النظر في موضوع الاستئذان. الاستئذان في سورة التوبة إنما كان من أجل التخلف عن رسول الله في خروجه في غزوة ذات العسرة، أرادوا التخلف عنه فاستأذنوه من أجل التخلف فجاء الذم لهم. أما التي في النور فإنها جاءت فيما يتعلق بغزوة الأحزاب، والتي كان بعض الصحابة يستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قضاء بعض الحاجات ثم يعودون بعد ذلك. الحديث ذو شجون وله بقية إن شاء الله نتمها أو نتكلم عنها في لقائنا القادم. على أمل اللقاء بكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.